السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ليست إجابة على الأسئلة ولكن إتمام لبعض المسائل التي وردت في الدرس وتحتاج إلى شيء من التفصيل. من ذلك ما ذكرناه من التسوية بين الأولاد في العطية، وهذا باب عظيم، لأن المخالفة فيه تورث البغضاء والشحناء والعداوة بين الأشقاء، فضلا عن تقطيع معاني الأخوة في الله عز وجل. ولهذا يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يستحبون أن يسووا بين الأولاد حتى في القبل، حتى في القبل، قبل هذا الولد، يقبل الآخر، يقبل البنت، يقبل الجميع، فيقسم بينهم بالسوية. والسؤال: هل يقسم بينهم بالسوية وبالعدل، بمعنى أن يكون ما يأخذه الذكر كما تأخذه الأنثى، أم أن العدل في ذلك أن يعطي للذكر ضعف الأنثى؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى للميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال بهذا القول عطاء وشريح القاضي وإسحاق ومحمد بن الحسن رحم الله وأئمة الإسلام. يقول شريح لرجل قسم ماله بين ولده، قال: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وجمهور العلماء أو جمهور الأئمة الأربعة على خلاف ذلك، فقد قال أبو حنيفة ومالك والشافعي بل وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: سوي بينهم، وعلل ذلك بقوله: أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم. قال: فسوي بينهم. والبر والواسف والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيته. عن ابن عباس، هذا الأثر رواه سعيد في سننه، سعيد بن منصور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال. وقال أيضا هؤلاء العلماء: دي أدلة الجمهور. قال: ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة. هذا هي أقوال العلماء في هذه المسألة. وقال صاحب المغني مرجحا قول الحنابلة، قال: ولنا، يعني دليلنا، أن الله تعالى قسم أو قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي به قسمة الله، فإن الله حكم عدل، فلما قسم للذكر مثل حظ الأنثيين لا شك أن هذا كان هو العدل، وكان هذا هو وجه التسوية بينهما. وقال: ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كحالة الموت، يعني الميراث. يقول لك العطية في الحياة أحد حالي العطية، ما هو في عطية قبل الموت وفي عطية بعد الموت، كان يوصي بشيء، قال لك: فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كحالة الموت، يعني الميراث. يبقى كان يقصد بالحالتين، الحالة الأولى اللي هي العطية اللي في الدنيا، الحالة الثانية اللي هي عطية رب العالمين اللي هي أخذها بالميراث. فقال لك: فهي أحد العطيتين فتستوي العطيتان، زي ما بياخدوا بعد موته ياخدوا قبل موته، هذا لو كانت هبة أو عطية. قالوا: ويحققه، يعني يؤكد هذا المعنى، أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة. بيقول كلام احنا هناخد الفايدة منه، يقول ان ده التعجيل للعطية استعجال ليها بدل ما تكون ميراث اعطاها في الاول، مش ده المعنى المقصود، لكن المعنى تخيل الرجل ده عايز يتحايل، يعني قال انا لو مت هياخدوا للذكر مثل حظ الانثيين، وانا عايز ادي البنت دي زيادة، يوم يعمل ايه؟ يقول ده انا هديهم في الدنيا فسوي الولد مثل البنت، فيبقى انا عجلت وما طبقتش اللي انا كنت هيحصل بعد موتي اللي هو الزكاة. مش مفهوم ولا واضحة؟ يبقى صارت حيلة، فبيقول لك ده هيتحايل بيها عشان قبل موتي يقول خلاص مش الفقه ان يعطي الذكر زي الانثى في العطية، خلاص يبقى عيشة زي حسين ويعطيهم زي بعض عشان يهرب من مسألة ان الحسين مثل ما لعائشة مرتين، مثل حظ الانثيين، مثل ما لعائشة واختها، مش كده ليه؟ ده باب تاني. قال ولأن الذكر أحوج من الأنثى، خلاص احنا طلعنا بقى على أدلة تانية، بدي بقى أدلة بيسموها أدلة ايه؟ المصلحة أو أدلة عقلية. ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، لها ذلك وليس عليها، الذكر عليه ذلك، فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته، وقد قسم الله الميراث ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به. يقول دي علة التفضيل في الميراث، فهي نفس العلة التي تكون في العطية، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة. طيب حديث بشير اللي ذكروه، قال وحديث بشير قضية في عين وحكاية حال لا عموم لها، وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها. والقضية بشير الصحابي رضي الله عنه اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعدل، قالوا لا دي قضية عايزين نشوف حالة زي حالة بشير بالضبط ونطبقها عليها. طيب وما حالة بشير؟ قال أولاد بشير هل كان فيهم أنثى أو لا؟ يا ترى اللي كان فيهم، كان فيهم إناث ولا ما كانش فيهم إناث؟ لا ندري، لا ندري، واضح. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر، ثم تحمل ولد ذكر، ده اسم جنس يعني أولاد ذكور، حتى تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى. هل في احتمال ان يكون اولاد بشير كلهم ذكور؟ الجواب نعم. خلاص ادام في هذا الاحتمال ما نقدرش نستدل بهذا الدليل، لان مع الاحتمال يبطل الاستدلال. هذا كلامهم رحمه الله. قال ويحتمل احتمال اخر انه اراد التسوية في اصل العطاء لا في صفته، يعني لما بيقول له سوي انا بقول لك سوي واقسم بالعدل زي القسمة والعدل اللي ربنا امر به، فلم يكن فيه تخصيص ان هذا مثل هذا معناها تساوي الاثنين بعضهما ببعض، انما كان حثا على العدل، والعدل والتسويه هنا كما جاء عن رب العالمين سبحانه وتعالى في القران. هذا كلام في رد حديث بشير. قال وكذلك الحديث الاخر، ودليل ذلك قول عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى، يقول لك يؤكد الاحتمال دوت ان عطاء يقول ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى، وكتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين، ففهم انه لما قال له اقسم واعدل ان القسمه اللي كانت معروفه عندهم اللي بيحكي عنها عطاء انهم ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى، على ان الصحيح هذا. وقال وعلى الصحيح من خبر ابن عباس انه مرسل، لو حديث سوى بين أولادكم في العطية ولكنت مؤثرا لا أثرت النساء على الرجال، قال هذا الحديث مرسل يعني من قسم الضعيف وبالتالي لا يقوم به حجة. الشاهد إن مذهب الحنابلة في هذا الباب أن العدل هنا إنما يكون بالتسوية، يكون باتباع الميراث، السنة القائمة في الميراث أو الحكم القائم في الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما باقي العلماء، جمهور العلماء، ودايما ما نقولش الجمهور، بنغلط من كلمة الجمهور، جمهور العلماء، جمهور الفقهاء الأربعة، جمهور الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والتسوية تعني التسوية يعني بالتساوي تماما، وفرقوا بين التسوية في الدنيا وبين الميراث بين الموت بعد الموت، فالله أعلم بالصواب. طبعا التسوية دي مطلوبة بين الأولاد في العطية وبين الزوجات، لكن مش مطلوبة بين سائر الأقارب. يعني ممكن تكون أنت بتعطي عطاء لعمك ده أكثر من عمك ده، أو لخالتك دي أكثر من خالتك دي، أو لخالك ده أكثر من خالك ده، إنما التسوية تكون في الأولاد وتكون في الزوجات. الأمر الثاني أو المسألة المتعلقة بهذا، لو إنه فعل خلاف هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاردده، فاردده يعني ارجع وعيد القسمة دي تاني، ارجع وعيد هذه القسمة. فإذا تمكن الرجل من فعل ذلك صار لزاما عليه أن يفعله. لكن ساعات إنسان يفعل هذا، مثلا كما وردت قضية اليوم وأخ يسأل أنه بعد ما قسم هكذا على أولاده مستعجلا لمسألة الميراث، ودي من الأخطاء الشائعة، يقول لك أقسم قبل ما أموت علشان ما عرفش بعد ما أموت يحصل إيه، بعد ما أموت يمكن ما تموتش، يمكن هو اللي يموت، ها يمكن هذا الولد اللي يموت أو الزوجة اللي تموت، يبقى بأي حق أخذ هذا؟ فجاء تورط أنه أراد أن يتزوج وزوجة جديدة وأولاد، يبقى أنا ما سويتش من أولادي في العطية، إن هذا كان حق للجميع، فبأي وجه تعجل هذا الإنسان هذا الميراث؟ يقول لك عشان ما يتنازعوش، عشان ما يختلفوش، عشان مش عارف إيه، أمور يا أخوانا ما لهاش أصل ولا دليل في الكتاب ولا في السنة. فهذا الميراث لا يسمى ميراثا إلا بموت المورث، لكن ما ماتش باش اسمه ميراث، بس ما عطية واسمها إيه كده. يرى الإمام أحمد رحمه الله إن لو كان بحق وبدون تدخل هوى بعض الأبناء ذعاها فهل للأب أن يميزه بشيء لعاهته؟ أجاز هذا الإمام أحمد، إن لم يكن له للأب فيه هوى، فعلا فيه مسألة حقيقية، قال فهذا صارت كأنه بيعطي واحد مسكين أو واحد فقير أو واحد محتاج أو واحد له حاجة فعلا، فقال مثل هذا يعطى. ووسع أيضا في هذا الباب أنه قال هل يمنع إذا كان يعلم أنه سيستخدمه في فجور أو عصيان؟ فأيضا أباح هذا، قال يمنع لأجل أو لمنع استخدامه من الفجور أو العصيان. يعني كان له توسع من فقه رحمه الله، فالله أعلم بالصواب في المسألة، ولكن يعني حيث أن هذا هو مذهبي فليس لي إلا أن نتبعه حتى أجد ما يخالفه، حتى أجد ما يخالفه. طيب، المسألة الأخرى الطويلة اللي كانت متعلقة بالدرس، ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في تعريف الإيثار وضوابط الإيثار، في تعريف الإيثار وضوابط الإيثار، قال رحمه الله الإيثار، انتبه لهذا التعريف لأن أحيانا بينالك بعض الدروشة كده وتلاقي الإيثار دوت ممكن يخرجك عن المعنى الصحيح، فوضع عليها الإمام ابن القيم ضوابط ينبغي أن تفهم جيدا. قال رحمه الله الإيثار أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يحرم عليك دينا، دي الأولى، فيما لا يحرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا، دي الثانية، ولا يفسد عليك وقتا، ثلاث حاجات. يعني بالإيثار قال أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، مثل أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى وتسقيهم وتغمى، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين، ما أتلفت الشيء شرعي ديني، ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرا مستشرفا للناس أو سائلا. يبقى هو محتاج المال ويعطيهم ويقعد على الطريق يشحت، واضح إخوانا؟ وكذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر دينه، كل اللي بيحرمه الدين على هذا المؤثر، فإنه سفه وعجز يذم المؤثر به عند الله وعند الناس. فهمتوا الضابط ده؟ ودي بينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الناس بالصدقة من؟ أهل بيتي. عشان كده لو في أهل بيتي حاجة ما ينفعش يقول ده إيثار، لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وأما قوله ولا يقطع عليك طريقا، أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى، مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك، خلي بالك، على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله، فتكون قد آثرته على الله وآثرت بنصيبك من الله ما لا يستحق الإيثار. وقت أذكار، وده وقت جمعيتك مع الله سبحانه وتعالى، أنك تذكر هذا، تذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار، خلاص تقول أنا آثرت بهذا الوقت وأدي الوقت ده لأخي. لا، أنت آثرته على من؟ أثرته على الله عز وجل. قال فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق، لقيه رجل فاستوقفه وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق. ماشي في صحبة، خلاص وقف واحد يكلمه، أنا أثرت بوقتي بالرفقة، ده يكلمه مشيت الرفقة، هل يقال إن هذا الرجل قد أحسن؟ الجواب لا، الجواب لأن المقصود الأعظم هو الحصول، المشي مع هذه الرفقة للوصول إلى المراد، إلى الطلب، إلى الغاية. فالغاية أخواننا نحن نعمل الإيثار ونعمل الكلام ده عشان نوصل لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. شو ليه؟ لأن تصل الجنة، فعشان تؤثر بهذه الأعمال حظك من أعمال الدين والشرع. الجواب لا، الجواب لا. قال وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى، فإيثارهم عليه عين الغب، وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره، وما أقل المؤثرين الله على غيره. فهمت المعنى دوت؟ نؤثر في حظوظ دنيا، لكن بتؤثر في وقت الآخرة ووقت للطاعة والعبادة؟ الجواب لا. كثير من الناس يأتيه الضيف يسيب صلاة الجماعة لك عشان حق الضيف، ويعطيه الوقت ويثار له بوقته ويؤثره مش عارف بإيه، هذا ليس حق، هذا يؤثره على من؟ على الله؟ لا يؤثر على الله عز وجل. واضح؟ لا يؤثر على الله عز وجل. وكذلك الإيثار، كل الكلام ده ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الإيثار. وكذلك الإيثار فيما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا، مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه في طلب خلقه، أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويشتت خاطره، فهذا أيضا إيثار غير محمود، هذا أيضا إيثار غير محمود، هذا كالأول تقريبا. وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك على الفكر النافع، واشتغال القلب بالله، ونظائر ذلك لا تخفى، بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم، اللي هو شغلك بما لا يعنيك، شغل الإنسان بما لا يعنيه. في فرق بين أخويا دوت ليه حاجة وعايز أقضي حاجته وأنا منشغل بها، وبين أعمل شاغل نفسي بأمور خاصة به وهي ما هاش علاقة بها إطلاقا، مش حاجة له. جوز فلانة ما اتجوزش فلانة، عجبته ما عجبتوش، راح ما راحش، أهله قالوا إيه ما قالوش، أنت مالك ومال القصص دي، مالك ومال القصص دي. لكن لو حصل طعن في أخيك هذا من باب، وعايز تجرأ هذه المفسدة لكن تدخل نفسك في أمور وشؤون خاصة به، فإياك أن تخلط بين المعنيين، بين الإيثار وبين تدخلك فيما لا يعنيك، وبين تدخلك فيما لا يعني. كثير من الناس حبوا الإخوان وحرصوا أن يقضي مصالح، حرصوا أشوف أحوالهم، يبدأ يدخل نفسه في حاجات مش ما لهوش علاقة بيها، مش خاصة بيه. نقول له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، ابعد عن ما لا يعنيك. لكن أنت ماشي في طريقك وشفت حاجة لأخيك انشغل بها وقضيها، مش تقعد بتبحث وتفتش وتشوف إيه الأمور بتاعته وتشغل وقتك بها. قال رحمه الله وكذلك، يعني من المذموم، من الإيثار المذموم، اشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك، لا تعنيك، تؤثرها على الفكر النافع، واشتغال القلب بالله ونظائر ذلك لا تخفى، بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم. غالب الخلق شغلين نفسهم حاجات مش علاقة بيه، بيجوا لغاية الحاجة اللي فيها بقى مصلحة للأخذ وتلاقي يهمل فيها. طب ما كنت بتتقصر الأمور دي كلها ليه؟ وشغلتك عن الله ليه؟ فهذا كله من الإيثار المذموم، ليس هذا من الإيثار المقصود شرعا. وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. شفت القاعدة الآلة ابن قيم بيه؟ قاعدة جميلة. قال كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله، من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم، وأي جهالة وسفه فوق هذا. ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا إنه مكروه أو حرام، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة، أو يؤثره بعلم يحرمه يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه. هذا كله يقول ليس من الإيثار المطلوب، ليس من الإيثار المطلوب إلا إن كان فيه معنى شرعيا، ليليني ذو الأحلام منكم والنهى، ده أمر نبوي بقى، يبقى في معنى شرعي، في أمر شرعي، ده مش إيثار، ده امتثال للأمر الشرعي. لكن أخين سواء إخوة، ما في واحد يفضل الآخر على شيء، مش واحد من كبار السن العلماء اللي مش عارف إيه، لا ده اثنين متساويين يؤثروا عن نفسه، لو أثرتك بكذا أثرتك بالصف الأول أثرتك بالأذان، لا نستهم عليه، ودي ما تزعلش، ودي ما تزعلش، ده تنافس على الطاعة اللي احنا بنحب بعضنا بسببها في الله عز وجل. واضح؟ بالعكس، كل ما تشوف حرصي على الأذان وحرصي على الصف الاول وعايزين نشوف الضابط الشرعي فيها ونعمل قرعه ونعمل كذا، المفروض تحبني زياده، لان حبك ليا في الله ودي معناها ان انا بتقرب الى الله اكثر، فده المفروض يحببك فيه. واضح يا اخوانا؟ ودي من اعظم المعاني، ان الحب في الله الصادق المسائل الشرعيه ما بتثيرش عندهم البغضاء. فواقف جنبه اخوه هو لسه قارئ كتاب فقهي مثلا، انه يضع يده على بطني، والاخر قرا في كتاب اخر انه يضعها على صدري. أنا ما بفصلش في المسألة الوقت اللي هنا اللي صح واللي غلط، لكن لا يحمل صدرك ولا قلبك من أخيك، ملهاش علاقة دي إطلاقا. بالعكس، ده أنت لما تشوفه كان حريص يقول لك ده أنا قريت في كتاب كذا وكتاب كذا، سبحان الله يحفظه، ده أخي فعلا في الله، شوف ده بيقرأ كتب فقه وكتب علم، صحيح ما وفقش للي أنا وفقت ليه، لكن دي علامة إنه بيجتهد وبيقرأ وبيتعلم وعايز يعمل الشرع وعايز يعمل الدين، مش عامل كده من هوى. فمن ازاي اخوانا؟ فخد تزيدك منه او له حبا، دين المساله دين، قل له الفقه اللي انت تعلمته، قل له مش دي القصه اللي بتكلم فيها، بتكلم على ما يحصل في قلبك، ما يحصل في قلبك. شوف الاخ ده فكر ازاي، الاخ ده بيقول انا قرات كتاب كذا ولقيت فيه كذا، ده يبقى اخ بيطلب العلم، اخ قرا في المساله، اخ ما بيتكلمش من هواه. كل دي حاجات تخلينا احبه في ايه؟ في الله عز وجل، مش دي اعمال شرعيه، مش دي قروبات. اللي قاعد يقرا كتاب فقه يا اخوانا، وكان مما قرأوا مساله مرجوحه، مش راجحه، مرجوحه، وخد المساله دي غلط، اكرهه ولا احبه لانه اتعلم، لان دي عباده، لانه بيتعبد لله عز وجل بقراءه كتب الفقه. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فمسائل الخلاف في الحقيقه كل ما تشوف اخوك بينازع فيها، خاصه لما يقول لك ده انا قرات ده فلان قال ده كذا، يبقى بينازع على شبهات عنده، على أمور عنده، على قربات تقرب بها وإن لم يصل فيها. فهمين يا أخوانا؟ فهذا لا ينزع أبدا معاني المحبة ولا الإخوة بين الإخوة بعضهم البعض. نفس الكلام هنا يا أخوانا، لما تشوفوا بنزعك في الصف الأول ولا بنزعك في المكان دوت، قد يكون منازعته بحق وقد تكون بغير حق. تبيين الحقوق ووضع الأمور في نصابها ده أمر مطلوب شرعا، لكن حرصه على الصف الأول يخليك تحبه، ده معنى تاني خالص. فاهمين قصدي بينه؟ ده معنى تاني خالص. ايه معنى الاخ ده وجاي يغلس علينا؟ اوعى الشيطان يدخلك المعنى ده، انه غلس وانه هو كده وانه طول عمره كده وانه دايما يضايقنا. لو حط المعنى ده في قلبك هيخليك تكرهه. لا، هو غلطان شرعا، هو غلطان، ويسأل شرعا عن هذا الامر لعلها تكون من المسائل اللي يفصل فيها يوم القيامة اللي لم يفصل فيها في الدنيا. لكن القلوب ما شالتش من بعضها بسبب المسألة دي، بالعكس حرصه خلاك تحبه. شفت الجانب اللي انت نظرت اليه ويريد كل من لقي جانب يمكن أن يحمد عليه الإخوان فعليه نحمل المسائل، حتى لو كانت خلاف أوان، حتى لو كانت خلاف الظاهر لنا، فتبقى الأخوة قائمة، تبقى المودة قائمة. فنقول إن مثل هذا ليس فيه إيثار، ما ينفعش تؤثره بالصف الأول ولا تؤثره بالأذان ولا تؤثره، لذا ما كانش ليه حق، ما ممكن يكون هو المؤذن الراتب، واضح يكون هو من أولي الأحلام والنهى اللي المفروض يقف في هذا المكان، واضح الكلام ده كله. أدام ما فيش ضوابط شرعية للمسألة خلاص ننظر فيها إلى الجانب الذي يحسن هذه العلاقات بين الناس بعضهم البعض. وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، قالت فآثرته على نفسي، تقول كنت أعديت المكان ده، فبعد استأذنها أن يدفن بجوار صاحبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، قالت فآثرته على نفسي. طيب دي منزلة دنيا ولا آخرة؟ لا آخرة، مش دنيا، يعني تم بها إيه في الدنيا خلاص ماتت، هي ما لهاش علاقة في الدنيا، دي آخرة. آثرته على نفسي. قال ابن القيم رحمه الله أجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه، فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد الموت، إذ لا تقرب في حق الميت، وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها، فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر والله أعلم. فهمتوا حتة ابن القيم ديت جميلة، بيقول لك ده إيثار هنا إيثار بالمسكن بمسكنها، وإلا القربة في نفسها وجودها جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم مش قربة، مش قربة. يعني لو اتدفن واحد مننا جنب عالم من العلماء دي قربة؟ هي تقرب إلى الله كده؟ فمن إذا قلنا لو دفن جنب رجل فاسق من الفساق يبقى دي بعدته عن ربنا سبحانه وتعالى، فبيقول لك دي مش قربة. هي لما آثرته بها مش آثرته بقربة، ده آثرته بمسكن يعني شريف، ده مكان شريف فآثرته به، فصار إيثارها قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لهذا آثرت عائشة عمر رضي الله عنها بهذا المسكن. طيب يعني ابن القيم رحمه الله لي أقوال كثيرة في هذا الباب، لكن أرى الملل على الوجوه فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لا ما تروش لا